السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، ما خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، وجعله في عليين. إنه الكريم غفور غافر الذنب قابل التوب الرحمن الرحيم. وقد وصلت من القراءة إلى
فصل 697 فصل وأما المسجد الأقصى 697.
نعم، وصلت من القراءة إلى قوله وأما المسجد الأقصى. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عفوا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: فصل. وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر رضي الله عنه ابن الخطاب، حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا، كانت النصارى قد ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها واتبعه المسلمون في ذلك، ويقال أنه سخر لها الأنباط حتى نظفها، ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال ابنه: خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية أو كما قال، بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبل المسجد، وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى، والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة، وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء.
نعم. قال رحمه الله مبينا ولا شك أن اختيار الأماكن تقديسا وتخصيصا لها بالتعبد ليس من شأن البشر، بل هو من شأن رب البشر. ولذلك فلا يشرع السفر إلى غير المساجد الثلاث التي سمى الرسول لها بنية التعبد فيها، كما في حديث أبي سعيد الخدري أو في حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وقد ذكر الله المسجد الأقصى في القرآن، فقال: لا إله إلا هو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهو أحد المساجد التي تشد لها الرحال، فلا يحل مثلا أن يشد الرحال إلى مسجد قباء، لا يحل ذلك، لأن هذا لم يأذن الله به. ولا يسمى المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذه بدعة، لأن الحرم إنما هو المقصود حرم مكة والمدينة. حرم مكة والمدينة، ولا حتى وادي وج في أصح قولي أهل العلم، فلا يقال أنه حرم. أما الحديث الذي يروى في ذلك والذي خرجه أحمد في مسنده من حديث محمد بن عبد الله ابن إنسان قال وأثنى عليه خيرا عن أبيه عن عروة عن الزبير قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لية. إلى الآن لية موجودة بالطائف ولا تعرفونها؟ لية إيه، لأنكم ليس معها الطائف معذورين. نعم، أقبلنا من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوى، فاستقبل نخبا ببصره يعني واد، وقف حتى اتقف الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعظاه يعني كل شجر له شوك حرم محرم، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف. لكن ابن تيمية يقول في وادي وج نزاع بين العلماء، رجح الأقوال حينئذ، وابن تيمية شديد الورع فما كان يظهر بحث الحديث، فقال فيه نزاع وسكت وما رجح. والراجح أن الأصح أنه ليس بحرام، لأن فيه محمد بن عبد الله بن إنسان هذا الحديث، وهو لين وقد خرجه أيضا أبو داود في سننه غير أحمد، وكلاهما من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، وهو لين الحديث. قال أبو حاتم في حديثه نظر، وقال البخاري في حديثه نظر، وابن البخاري ناعم الجرح، فإذا قال في شخص فيه نظر فإنه لا يقبل إيش؟ لا يقبل التحسين بأن يشد بحديث ضعيف آخر، لأن البخاري ناعم الجرح، فإذا قال فيه نظر نعم، فما ينبغي للرجل لرفع الحديث الحسن أن يكون له نظر. فما جاء في وادي وج لا يصح. وقال البخاري وذكر له حديث صحيح صيد وج حرام في تاريخ الكبر، ثم قال لم يتابع عليه، لم يتابع على حديث صيد وادي وج. فإذا الأمكن الشأن فيها لا أن تخص بالعبادات، والسفر إليها للتعبد لرب الأرض والسماوات فيها إنما هو من خصائص الإله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فمن ذلك المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لا تشد رحلة ثلاثة، وذكر منه المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ليس هو الذي يرسمه كثير من الناس اليوم، الذي يرسمه كثير من الناس اليوم يرسمون أو يطبعون صورة قبة ذهبية كبيرة هي مسجد صخرة، الصخرة التي أحدثت فيها الخرافة أنها معلقة في السماء وأنها تبعت جبريل لما صعد، وكل ذلك كذب. والمسجد اللي فيها اللي يسمى مسجد النساء ما يصلي فيه إلا أكثرهم النساء، أو النساء ليس له مزية، بل المسجد الأقصى هو الذي بعده على يمينه أو محاط بجدران كما هو معروف لمن صوره من أعلى، ليس هو مسجد الصخرة الذي هو بزخرفة زرقاء وبلون للصخرة ذهبي، فهذا كذبة لا أصل لها. والصلاة في المسجد الأقصى في الأصح أنه 250 صلاة. جاءت رواية كما ذكر العلامة الألباني تحقيقا في كتاب إرواء الغليل أنها 500 صلاة، وأخذ مشايخنا بهذه الرواية، لكن الصحيح ما حققه أو ذكر العلامة الألباني أن الأصح والذي حققه كما في إرواء الغليل أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. وكان المسلمون قد فتحوا بيت المقدس في عهد عمر، حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، وهذه عزة وقوة، سلموها عنوة بلا قتال، بلا قتال. من أجل ذلك العالم كله اليوم واضع عينيه على هذه المملكة لأن عقيدتها صحيحة، فيخافون أن تعاد أمجاد عمر بخروج المسلمين على دين نقي. وأكثر اليهود ما يحاربون الآن المنهج السلفي كما ذكر لي يعني البعض من إخواننا في غزة، قالت يهود نحن الآن لا يخوفنا جماعة إخوان المسلمين يعني ولا السورية ولا هؤلاء اللي يسمون تبليغ أو يعني يرون مثل فقاعات الصابونة، ولا قال لا يخيفنا حق الخوف إلا الدعوة التي وافقت النبي محمد وهي الدعوة السلفية التي تقوم على تدريس العقيدة النقية، لأن النبي لما اتبعها وكان عليها واتبع ما أنزل الله فتحت له ولأصحابه أمصار العالم كلها. ولذلك يجتهد هؤلاء اليوم في إفساد عقائد وأخلاق المسلمين حتى لا تعود أمجادهم القديمة والتي هابها العالم كله بأسره، فسلمت المقدس من غير إيش؟ من غير قتال، وفتحت مكة كما تعلمون. فلما دخل فيها عمر فوجد على الصخرة زبالة عظيمة، زبالة عظيمة. قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قال وسعى في خرابها سبحانه وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم وسعى في خرابها قيل مختنصر كما يروى عن قتادة، هو مختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وعانه على ذلك النصارى. نعم. وقال سعيد عن قتادة: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا مختنصر البابل المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال وأمر أن تطرح فيه الجيف، وإنما عانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى ابن زكريا. إذن أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا واختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بمختنصر على خراب بيت المقدس حتى خربه مختنصر، وأمر أن تطرح فيه الجيف. وحينئذ هذه الجيف ألقتها النصارى على الصخرة معاناة اليهود الذين يعظمون الصخرة، واليهود عادتهم أن يدخلوا في دين الله ما لا أصل له. ويدل على أن هذا منهجهم أن ينازع الله في الحكم في باب التعبد والأعياد وغير ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عمر بن الخطاب، قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. شوف هذه الآية لم يقدرها أصحاب الموارد والمتصوفة وداعش ومش اسمهم دول سورية والصوفية، ما قدروا هذه الآية. شوف اليهود كيف قدر هذه الآية عنده، حسد المسلمين عليها، قال: لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذ ذاك اليوم عيد. مفاد الآية أن دين الله كامل، فمن جاء اليوم يقول نحتفل مولد النبي فلكأنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما ما بلغ الرسالة أو دينه الذي جاء به ناقص، وهو كمله بعيد المولد لأن النبي أكمل الله به الدين. وهذا تكذيب لهذا الإكمال الذي صرح به رب العالمين. وذلك قال مالك: من أحدث في إيش الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. نعم. وكانوا يصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها واتبعوا المسلمون على ذلك، ويقال أنه سخر لها الأنباط حتى نظفها، ثم قال لكعب: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ قال: ابني خلف الصخرة. قال: يبنى اليهودية، خرضتك يهود يهودية، أو كما قال: بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد، فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه كثير العامة اليوم الأقصى، والأقصى اسم المسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما كما قال ابن تيمية. فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال أن تحته درجا كان يصعد منها إلى أمام الأقصى، فبناه على الدرج إلى آخره. إذن المسجد الأقصى واسع، فالجهة القبلية التي بناها عمر هي التي تخص بالتعظيم. نعم. فلا يجوز التمسح بأي مكان في المسجد الأقصى، ولا يجوز التمسح والصلاة عند الصخرة، لأنه لم يصلي عندها عمر، ولا يجوز تقبيلها، ولا يجوز اتخاذها مصلى. أكمل الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فبنى عمر رضي الله عنه المصلى الذي في القبلة، ويقال أنه أن تحته أو إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام الأقصى.
كان يصعد.
أحسن الله إليك. يصعد منها إلى ما أمام الأقصى فبناه على الدرج حيث لم يصلي أهل الكتاب ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة ولا تمسحوا بها ولا قبلوها، بل يقال إن عمر رضي الله عنه صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه لا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذا نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد الأقصى أو سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها عن بعض إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، فأحدهما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قبلة لعباده المؤمنين. ومع هذا فليس فيه ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود، فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم أو يقبل وكانت الصخرة مكشوفة ولم يكن أحد من الصحابة لا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها، ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه، فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير أو يقصدونه بحجة الحج، فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها من القبة وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر قصد الناس للبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملك. وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا، وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير وعروة بن الزبير حاضر إن الله قال للصخرة أنت عرش الأدنى، فقال عروة يقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأنت تقول إن الصخرة عرشه، وأمثال هذا. ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها.
إذن القبة هذه بنيت على الصخرة بدعة، لا أصل لها، الصحابة ما بنوا عليها قبة، والآن سبحان الله بني عليها قبة وصاروا الناس يقصدونها، بل صار يعني من دلائل سبحان الله جاهل الإخوان المسلمين عند جمع التبرعات في فلسطين نحوها يصورون الصخرة اللي عليها القبة الذهبية كان هي المسجد الأقصى،
هذا البعد عن العلم سبحان الله، فلا أصل لذلك البتة، فلا أصل لذلك البتة. نعم.
قال رحمه الله: ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرون الصلاة عندها، حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة، وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود. فلم
حرصهم على السنة لا شد الرحال، فكان يأتي للمسجد الأقصى للحديث هذا ليصلي في المسجد الأقصى، وهذا يدل على ما كان عليه ابن عمر من الاجتهاد في طاعة الله، وأن أي حديث سمعه في الخير يعمل به. ولو كنا أنا وأنت أظن يعني قد خلص المسجد الأقصى من يهود ومن غصب فلسطين ويسر الله لنا لصلينا فيه، أنوي هذا. سئل الإمام أحمد من قبل رجل فقيل له أوصني، قال أنوي الخير، فاعزم في قلبك أنك تريد أن تصلي لعل الله يكتب لك صلاة بعزمك في المسجد الأقصى الذي الصلاة فيه 250، وقل في نفسك لن أعجز وأنا ذهبت بتذكرة الطائرة إلى مكان كذا وكذا أن أذهب إلى فلسطين فأصلي فيه لولا منع يهود لي، فليرى الله من قلبك هذا القصد الطيب أن تعزم على ذلك كما فعل ابن عمر، ووجد عمر وقتها متسعا وذهب، وانت خدان للصحابة أنوي ذلك واجعل في نفسك حينئذ أنه لو زال المانع لكنت أول من تصلي فيه لتنال 250 صلاة، لعلك تظفر بالحديث الذي خرجه الطبراني بإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، وقوى معناه شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية من 5 أوجه، وهو حديث نية المؤمن خير من عمله، وحديث معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سكتموه إلا كانوا معكم، كما لعله يحضرون معكم أناس وهم الآن في أوروبا، كيف يعني خرجت بعض الدورات العلمية أو المجالس العلمية في بريطانيا فتبعني بعض الناس وقال نشتهي لو نأتيكم في بلدكم ونقيم في بيوت حول مسجدكم في جدة لنأتي إلى دروسكم مع الطلاب إلى آخره، منعهم قلة ذات اليد، منعهم الإقامة، فلكأنهم حضروا منذ أن قالوا لي ذلك إلى يومكم هذا إذا كانوا عازمين ولم يستطيعوا ذلك، لتعلم ما أنت فيه من النعمة. الإنسان إذا تعود النعمة يبطرها، على من هناك هو قادر يجي، وإن كل بينك وبين المسجد ربع أو 10 دقائق، ويتثاقر الشيطان بعضهم ويكسل عن إيش الحضور سبحان الله، وهو يبكي بقلبه قبل عينيه ليجي معكم هو وزوجه يسكنون حول المسجد ليدرسون ولا يستطيعون، وأنتم سبحان الله وفقكم الله لمثل هذا المجيء السهل، ومع ذلك لا تزال ترى أناس يثبطهم ما يثبطهم عن الاستمرار في الاستفادة، فالله يهديهم ويصلحهم، إلا أن يكون شغلا منعهم، فاللهم أنجز لنا ولهم شغلهم ويسر لنا أمرنا وأمرهم. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود، فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيصها بحكم، كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت، وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود، وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك، وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة، كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره. ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة. وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم. وأمثل ما ينقل عنه تلك الإسرائيليات وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار، وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات. وقد قال معاوية رضي الله عنه: ما رأينا من هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين توقف أهل العلم في مراسيلهم. فمنهم من يرد المراسيل مطلقا.
عفوا، هذا الكلام فيه فصول الذي مضى ومسائل. تغليظ اليمين جرى عند العامة اليوم عرف، إذا أراد أن يغلظ اليمين على امرأته، نعم، يقول: يلا طيب هات المصحف احلفي عليه. أنا لم أجد هذا في عمل السلف، التغليظ اليمين بالمصحف، لكن وجدت عندهم وصح بعض في بعض آثار الصحابة تغليظ اليمين عند الكعبة، عند الكعبة. ولعل بعض العلماء يذهب إلى تغليظ اليمين عند كل شيء مقدس شرعا مثل الكعبة مثل المصحف، لكن لم أرى عن السلف تغليظ اليمين بوضع يدين المصحف مع كثرة ما جاء عنهم من حوادث في القضاء وغير ذلك. كذلك تغليظ اليمين عند قبره وما لا يشرع، فهذا لا يشرع لا شك ولا أصل له أبدا، لا في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة، فلا دليل على تغليظ ذلك في المشاهد ومقامات الأنبياء. وما ما ينقل من بعض الإسرائيليات كعب الإشراء على الأحبار، كان الشاميون قد أخذوا عن كثير السريريات، ما رأينا من هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب. لكن هل يا إخواني، هذا الفصل الثاني الآن، يبنى على الإسرائيليات أحكام شرعية؟ لا، لأن النبي قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. أخبار بني إسرائيل ما يبنى عليها حكم حتى يصح السند عن نبينا ويروي عنه. ويقر ما صنعوا ولا يستدرك عليه، فيكون شرع لهم وشرع لنا. فشرع من كان قبلنا شرع لنا إذا ثبت أنه شرع لنا، ليس من طريق الإسرائيليات المبهمة الإسناد، قال لا تصدقوا ولا تكذبوا، لكن اتصلت السلسلة والنبي حدث عن خبر من أخبارهم، فحينئذ يكون شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، لأنه ما ذكر ذلك على جهة الإقرار إلا هو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا إيش؟ ما يخالف شرعه. طيب، في الدين هل يجب الشهادة؟ لا، يستحب. وأشهدوا، نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن ذكر الشهادة. لكن هل يجب الشهادة في الدين؟ لا. ذكر النبي قصة لبني إسرائيل في صحيح البخاري، قال استلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال له عندك شهيد؟ قال كفى بالله شهيد، ولم يشهد على السلف، والنبي لم يستدرك هذا. فعلى كل حال يستحب الشهادة على الدين ولا يجب. متى تجب الشهادة على الدين؟ عند خياف ضياع الدين، كان يعرف أن فلان يتلاعب بأموال الناس، كما قال 3 يدعون فلا يستجاب لهم. رجل تزوج امرأة سيئة الخلق يدعون فلا يستجاب له. رجل تزوج امرأة سيئة الخلق أو كان عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، كيف يستجاب دعاؤه فيها؟ وعنده يستطيع يطلقها وهو متمسك بها، ويقعد الله يصيبها، الله يعني يبتليها، ما يستجاب دعاؤه، من بيدك لك خلص منها وانت باقي تذوقك الأمرين وهي متمسك بها. ورجل شهد ورجل استدان فلم يشهد، هذا محمول على من أدان شخص معروف بالتلاعب بأموال الناس، معروف بالتلاعب بأموال إيش؟ الناس، فلم يشهد وضاع ماله. الله عليك بي يا رب يا رب، طب أنت كيف ما شهدت وانت عارف أنه يتلاعب بأموال الناس وليس يسله ظرف ونظر لميسرة، يتلاعب بأموال الناس. نعم، فحينئذ موقفنا الإسرائيليات على 3 أضرب، انتبه لها الآن. إما أن ننكر هذه الإسرائيلية ونكون ما خالفنا الرسول لما قال لا تصدقوا ولا تكذبوا، متى تكون عندنا منكرة؟ إذا جاءت إسرائيلية خالفت أحد الثوابت الشرعية عندنا كعصبة الأنبياء ونزاهتهم من الخسة رضي عليهم السلام، فمن ذلك أن تروى إسرائيلية مثل ذكرت في داود عليه السلام. أنما بينما هو في قصره إذا عجبته حمام على طاقة نافذة فتسلق أو تطاول لأخذها، فلما أخذها طل من قصره على بيت بجانبه على خلاء، يعني حمام تستحم فيه امرأة طويلة الشعر ذات لون حسن وجمال باهر، تستحم يعني عريانة، المهم عشقها، صارت عنده مشكلة أن هذه المرأة متزوجة، كيف يعني يتزوجها؟ نعم، فزوجها كان جندي عند من داود، فقال الحل حينئذ أضرب عصفورين بحجر، أبعثوا إيش في الثغور يجاهد لعله من يقتل شهيد ويأخذ أجر، ومن المرأة إيش؟ إيه نعم، هذه الخسة تليق بالأنبياء؟ كلا والله. فلا بد أن تكون القصة منكرة. ومثل 4-15 رواية أتى بها ابن كثير في ملكين هاروت وماروت، في ملكين استحقر ولد آدم وعابوهم وشمتوا، فقال ولد آدم يعني يزنون، فخلق الله فيهم الشهوة. وجاتهم امرأة ذات جمال تستفتيه، فراودوها وقع بها، مسخهم الله. أنبياء هذا ملائكة كذا أصلا ما لهم شهوة، يعني قصدي لا يعصوا الله ما أمره. وعيب ولد آدم لشهوة فيهم ما يليق بالملائكة حتى يمسخ بعد أن بشماتتهم وقعوا فيما وقع به بنو آدم من الشهوة المحرمة بالزنا. فمثل هذا النوع من الإسرائيليات قطعا لا يكون إلا منكر لا يليق بعصمة الملائكة ولا بترفعهم عن هذه الخسة. تأتي امرأة تستفتيهم يراودوها ويزنوا بها، أعوذ بالله. وملائكة أي نعم. وهكذا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين، توقف أهل العلم في مراسيلهم، فمنهم من يرد المراسيل مطلقا، ومنهم من يقبلها بشروط، ومنهم من يميز بين من عادته لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن. وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق العلماء، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح، كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده.
طيب المرسل على الفصل الثالث حينئذ كان يحتج به الإمام أحمد وغيره، فرجع الإمام أحمد إلى كلام الشافعي في ترك الاحتجاج بالمرسل وهو الصحيح. لما؟ لأن المرسل الذي قال فيه التابع قال الرسول، ولا يدرى كم إنسان بعد هذا التابع من الرجال في قد يصل لأربعة قد يكون فيهم ضعيف، فالاحتياط حينئذ تضعيف المرسل، بل أننا لا نقوي مرسل بمرسل آخر. قد اتفق المرسلين أو اتفق المرسلون عن مشايخ مشتركين اتفق، لأنه قد يشترك في ضعفاء، فالصواب أن المرسل ليس بحجة إلا إذا وافق إيش عمل كبار التابعين فتواهم أو عملهم عمل كبار الصحابة عفوا. نعم، فحينئذ يمكن أن يحتج به إذا لم يختلف الصحابة في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما يوجد وأما قال رحمه الله: إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح، كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده، وما وقفه كقوله: وقد ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك، فإنه حسن عنده هذا، وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري. فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء، وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه 1000 سنة وأكثر وأقل، وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة، ما غايته أنه ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم، فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب ألا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا إلا بدليل يدل على كذبه، وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار، وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم، فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه، فمن كان من هذه البقاع لم يعظموه، فما كان من هذه البقاع لم يعظموه ولم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك.
حسبك الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أصل ذكره الإمام أحمد بإجمال في شرح وصول أهل السنة، التمسك ما كان عليه الصحابة بأمر الاعتقاد والمنهج، بل أنه إذا جاء حكم عن صحابي ولم يخالفه أحد من الصحابة ولا يأتي مثله إلا عن علماء الصحابة، فلا ينبغي أن نخالف ذلك الفهم لهذا الصحابي. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. نعم، فلما لم نرى الصحابة مثلا يصلون عند الصخرة في بيت المقدس، ما رأيناهم يصلون عندها، عرفنا أن الصلاة عندها بدعة. وكذلك ما رأينا الصحابة رضوان الله عليهم يخصون الروضة الشريفة بالدعاء في المدينة، فلا نخصها اليوم بالدعاء. ولا رأيناهم وقد جاءوا إلى الحج مع النبي 120,000 حاج، له ولا النبي ولهم، رجعوا إلى غار حراء أو غار ثور أو صعدوا جبل الرحمة في غير أيام الحج أو صعدوا في أيام الحج يظن له فضل على غيره، كل ذلك لم يصنعوا. أو أن أحدا دعا عند قبر النبي أو صلى عنده معتقد أن الصلاة والدعاء فيه أفضل، لم يفعلوا ذلك كله. فلما كان ذلك كذلك علم أن ما يفعله جمهور الناس اليوم من جهالهم والمقلدين والمتعصبة لمشايخ الضلال من تجمعهم على جبل عرفة في غير يوم الحج والتمسع به والدعاء عنده أو الصلاة، وكذا عند ثور وعند غار حراء وعند قبر خديجة بنت خويلد أو غير ذلك مما لم يفعله الصحابة، لا يكون إلا بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك احتج ابن مسعود على أن فعل أولئك الذين يعدون الحصى، يعدون التسبيح بالحصى بترك الهيدة، أن فعلهم بدعة بإيش؟ عمل الصحابة بترك الصحابة، فجعله حجة. والنبي قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، وهو عبد الله بن مسعود. فلما رأى أولئك النفر كما عند الدارمي يسبحون بالحصى قال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة.
قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. لما؟ قال في بداية كلامه محتجا بالصحابة وأنهم تركوا هذه الهيئة في الذكر، تركوها، إذن لا يكون لا بدعة، فخالفتموهم. وهو الذي كان يقول اتبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم. الله أكمل الدين، فلا وجه الابتداع بالمولد ولا بطريقة لإصلاح الناس بالسرورية أو باسم هذه الأخوان والتبليغ، بل الشأن اتباع أصحاب النبي في الدعوة إلى الله وفي التكفير وفي معاملة ولي الأمر وغير ذلك من مسائل المنهج والاعتقاد. قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية الرسول لم تكسر وثيابه لم تبلى، شاهد، وأصحابه متوافر. فلو أن هذا خير من اجتماعكم على عد التسبيح بالحصى لكان أسبقكم إليه من الصحابة. وحيث أنهم لم يعدوا التسبيح بالحصى فلا يكون هذا العمل إلا قطعا بدعة، كما احتج علماءنا سبحان الله، علماء السنة، وهم سلسلة السند لعلماء الصحابة إن شاء الله، فهم يحتجون على بدعية المولد النبوي وعلى بدعية سلوك منهج الإخوان المسلمين والسرية ونحو ذلك بعمل الصحابة، لأنهم هم الميزان، وهو ما يسمى بفهم السلف، يعنون الصحابة. وأن الصحابة رضوان الله عليهم بالرغم من أن حكامهم كان عندهم ظلم وكان عندهم جور لم يخرجوا عليهم كأنس الذي حاصر الحجاج باللسان ولا بسنة. إذن الاحتجاج بالصحابة هو الميزان في فهم السنة والقرآن، هم الميزان. وبهذا الميزان قال الإمام أحمد في شرح أصول السنة، قال من أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأي دين لم يفهموه ولم يعملوا به فلا يمكن أن يكون دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم صل على محمد وارض عن أصحابه، فإننا نحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فرضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل منه أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين ولم يصلي بمكان غيره ولا زاره. وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في السنن والمسانيد، وفيه ما هو ضعيف، وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات، مثل ما يرويه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه. وأعجب من ذلك أنه روي فيه قيل له في المدينة انزل فصل هنا قبل أن يبني مسجده، وإنما كان المكان مقبرة المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك. فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل العلم. وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين سواء كان مولد عيسى أو لم يكن، بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستوطن الشام خلائق من الصحابة وليس فيهم من فعل شيئا من هذا، ولم يبني المسلمين عليه مسجدا أصلا، لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر المئة الرابعة لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام، لما كانوا ملوك مصر والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة.
ليس لهم عقل، والله والله حتى قال ليس لهم عقل صريح. يعني الآن الرافضي الذي يسب الصحابة، وهذا تعريف الرافضي، من يسب الصحابة، ذلك أول ما يخليك تتشيع يروحون لنيجيريا، كما لما كنت في نيجيريا في مجالس علمية هناك قابلني إخواننا من نيجيريا يقولون يشتغلون عندنا بالتشيع هنا في نيجيريا، طاقة بشرية كبيرة 250 مليون يبقون عدد كبير الإيرانيين أو الرافضة هناك، فيعطونه ملابس وفلوس وفي الأخير يلا أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله وأن علي من الله ولعن أبو بكر عمر. أول ما يفعل ذلك يصير الإنسان خلاص رافضي إذا لعن أبو بكر عمر. فهذول كما قال ابن تيمية والله ما لهم عقول. يعني أنتم الآن لما سببتم لما تصلون عن النبي وتسبون أصحابه، كيف تأخذون العلم عن رسول الله ولا حاطوا به كلهم خوان عندكم؟ وين جاكم العلم؟ وذلك الآن لما تروحي إلى خزائن الرافضة الفقهية تجدهم يشتكركون مع في بعض الأحكام مع صاحب المغني كيف الصلاة وكيف، السبب أنهم يلعنون الصحابة يأخذون عنهم، هذا ما له عقل. ولا من وين جاب بعض الأشياء يشترك فيها؟ وقوف بعرفة إلى مغروب الشمس أو من وين جاب هذه؟ مننا من هذه السنة؟ كيف تلعنون الصحابة وأنتم تأخذون عنهم؟ نعم.
قال رحمه الله: والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. قويت النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه وجعلت لها بابا، وأثر النقب ظاهر في الباب، فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها.
وبهذا ينتهي لقاء اليوم. لا تنسوا إخواني غدا بعد صلاة العشاء في مسجد الملك سعود محاضرة مهمة جدا، أدعو الجميع لحضورها. مسجد الملك سعود في طريق المدينة بعد صلاة العشاء غدا محاضرة بعنوان التحذير من أفعال الجاهلية. ما أحوجنا في هذا العصر لحضور هذه المحاضرة غدا بعد صلاة العشاء، التحذير من أفعال الجاهلية، فليبلغ الشاهد الغائب. ونلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله. الحمد لله.